أرسل أحداق لترى عينك تخفي.
العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي قدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نسخة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. وسقوط عشرات الجرحى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. رفضت طهران القرار المعادي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار لن تتحقق. وشدد ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل أن تبني الوكالة قرارا يطلب إلى إيران التعاون مع التحقيق بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة سيؤثر في العلاقة بين الطرفين. وأضاف أن هذا القرار المعادي لإيران يمكن أن يؤثر في عملية التعاون والتفاعل البناء بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الأحادية ضد الشعب الإيراني. أعلنت قوات الاحتلال الأمريكي أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدتها العسكرية في القرية الخضراء في حقل العمر النفطي بريف دير الزور. وزعمت القيادة الوسطى لقوات الاحتلال الأمريكي في بيان أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، رغم إقرارها بأن هذه الهجمات تعرض قواتها في المنطقة للخطر. وكان الاحتلال الأمريكي قد أعلن في أيلول الماضي أن هجوما من القذائف الصاروخية استهدف قاعدته في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي. فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للبلاد، فيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل موعدا للجلسة السابعة. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مرشح الرئاسة ميشيل معوض حصل على 43 صوتا فقط، مشيرة إلى امتناع بقية النواب عن التصويت رغم حضورهم الجلسة. من جانبه اعتبر نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب غياب التفاهم سببا سيساهم في تكرار الفشل في انتخاب رئيس للبلاد. وكانت فترة ولاية الرئيس السابق ميشيل عون انتهت مطلع الشهر الجاري لتدخل البلاد في حالة فراغ رئاسي. وحول فشل البرلمان اللبناني مرة أخرى في انتخاب رئيس جديد للبلاد، نتابع الحوار التالي مع النائب اللبناني السابق نزيه منصور.
لا تحية للمجلس النيابي الذي فشل في تحقيق استحقاق حام في ظل ظروف سياسية معقدة واجتماعية واقتصادية ومالية. هذا يدلل أن عز المجلس عن انتخاب رئيس أن هناك خلاف عمودي وليس أفقي ما بين اللبنانيين، أن هناك فريق يذهب إلى أقصى حد بحالة من العداء، وتحديدا لمن حرر ولمن قاوم. وبالأمس كان هناك الاستحقاق المتعلق بترسيم الحدود البحرية الذي حققه الوحدة الوطنية، بدل من أن يكون هذا الاستحقاق هو موازن للاستحقاق في الترسيم والوقوف في وجه العدو، حيث رفعت المقاومة الصوت في وجه العدو ورفعت السيف أيضا وتحركت المسيرات. لا أدري إذا كان هذا الاستحقاق يحتاج إذا أيضا إلى مسيرات، لأن الخلاف ليس خلافا دستوريا بل هو خلاف سياسي بكل معنى الكلمة. عندما هذا المرشح بين جلسة وأخرى ينال بين 40 42 43 44، يعني حجم هذا الفريق الذي أول طرح يطرحه سلاح المقاومة، يعني فأي رئيس أن يكون أن يتخلى عن حصانة الوطن، طيب، عن قدرات الوطن، عن السلاح الذي يملكه هذا الوطن ولا يملك سواه. من الطبيعي أن تكون الأكثرية حصل على المستوى الشعبي، لو كان هناك انتخابات على مستوى الشعب لكانت انتهت الانتخابات في يوم واحد، وبالتالي يسارع كل من المرشحين إلى إعلان خطاب وطني، وليس هذا خطاب تحدي وبشكل يعني بشكل سافر. إذن هذا الفريق هو يعلم أنه لا يمكن له أن يحقق الأهداف الذي هو يعلن عنها، ولا يمكن له إيصال أي مرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون معادا للمقاومة، وبالتالي هو ينتظر أن يساوم هذا الأمر، وأيضا يراهن على أن تتدخل القوى الإقليمية والدولية لبيع موقف ما. ولذلك نحن نشاهد أن هناك إقليميا هناك تبديل وتغيير، سواء كان عند الفرنسيين أو في الخليج وتحديدا السعودية.
ذكرت مصادر طبية سودانية أن نحو 30 متظاهرا أصيبوا في مواجهات اندلعت مع قوات الشرطة في العاصمة الخرطوم، مضيفة أن طواقم الإسعاف قامت بإخلاء عشرات الجرحى خلال المواجهات. وأطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في بحري بشمال الخرطوم للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية. كما عبر المتظاهرون عن رفضهم للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. لقي 21 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال مصرعهم، وأصيب آخرون جراء حريق كبير اندلع داخل بناية سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. ورجحت مصادر طبية ارتفاع عدد الضحايا بسبب حالة إصابة بالغة الخطورة. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة قد أعلن أن قوات من طواقم الدفاع المدني وشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا، لافتا إلى وجود عدد من الوفيات والإصابات. اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وحظي القرار برعاية لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول من الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. ومن المقرر رفع القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات حسب ما أعلن مسؤول عسكري بكوريا الجنوبية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن أطلق كوريا الشمالية للصواريخ زعزع الاستقرار بالمنطقة، مضيفة أن التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان. بدوره أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط بالبحر داخل المنطقة الاقتصادية لليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، معتبرا ذلك استفزازا غير مقبول. كما أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن الصاروخ كان يمكن أن يقطع مسافة أكثر من 15,000 كيلومتر ليصل الولايات المتحدة إذا تم إطلاقه على مسار مختلف. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. وسقوط عشرات الجرحى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على رؤية غرب آسيا الاجتماعية تجاه الحلم الأمريكي بعد الخروج من أفغانستان. عنوان الحلقة: تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. لقد أثيرت قضية تراجع القوة الأمريكية في الأدبيات السياسية لفترة طويلة بسبب نهجها واتجاهاتها، وكانت هناك مناقشات عديدة حول هذه القضية، ليس فقط من دول مختلفة ومنافسة لأمريكا، بل من قبل المفكرين أيضا. فعند تحليل ظاهرة تراجع أمريكا ووصفها تجدر الإشارة إلى عدة نقاط، منها: انحدار أمريكا هو عملية تدريجية بدأت في الماضي وستستمر في المستقبل المنظور. إن انحدار أمريكا يعني إضعاف أمريكا وليس تدمير أو انهيار هذا البلد. لفهم مدى انحدار أمريكا يجب على المرء أن يعرف ماضي هذا البلد وموقفه. هذه الثغرات والتحديات لا تزال قوية بعد حوالي قرنين ونصف القرن من تشكيلها، وتستهدف هذه التحديات أساس المجتمع الأمريكي وتظهر كمضاعفات من وقت لآخر.
نعم مستمعينا الكرام، بالنظر إلى الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراء والتي كان من مظاهرها إطلاق حركة وول ستريت، يجب القول إنه بالنظر إلى أزمة السجون والسجناء في أمريكا، واعتبار أن أمريكا لديها أعلى نسبة من السجناء في العالم الغربي، فإن أمريكا تواجه في هذه الظروف مثل هذه التوترات. وفي السنوات الأخيرة مع كشف الستار عن مشاكل أمريكا العميقة في العديد من المجالات الاجتماعية، انخفض مستوى الثقة بسلطة إدارة الحكومة الأمريكية بشكل كبير.
أفول أمريكا برنامج سياسي حواري يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22 دقيقة بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 43 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، واليوم لم تعد أمريكا معروفة بألقاب مثل الحرية والازدهار والازدهار الاقتصادي وكرامة الإنسان واحترام حقوق الإنسان، بل تعرف بالعنف وعدم المساواة والتمييز والجريمة المتفشية وإحصاءات الجرائم الفظيعة. وتعاني أمريكا من انقسامات اجتماعية عميقة على صعيد قضايا مثل الثروة والعرق والجنس. وعلى الرغم من مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة، إلا أن التمييز العنصري والمعاملة العنيفة للسود لا تزال تعتبر إحدى السمات المميزة للمجتمع الأمريكي، وهي دائما قضية مهمة في هذا البلد. على الرغم من أنه كان من المتوقع مع وصول أول رئيس أمريكي أسود باراك أوباما أن يتم إنشاء نهج جديد في مجال التعامل مع السود، لكنه وعلى الرغم من تلك التوقعات فإننا نشاهد بالفعل تدهور حالة السود من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. على أي حال، فإن القضية التي أصبحت واضحة للغاية في السنوات الأخيرة هي العنف اللامحدود للشرطة الأمريكية ضد السود.
الضحايا الرئيسيون في الواقع لعنف الشرطة الأمريكية هم من السود والملونين، وهذه القضية هي أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات وأعمال الشغب التي تحدث من وقت لآخر في المدن الأمريكية، رغم أن السود يشكلون حوالي 12% من السكان الأمريكيين وليس لديهم ازدهار في المجتمع الأمريكي. على العكس من ذلك، فإن نصيبهم من مشاكل وقضايا مجتمع هذا البلد مرتفع للغاية، فإن عددا كبيرا من السجناء الأمريكيين هم من السود. مع تنصيب دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة تشكلت الضغوط على السود، وبحسب شيلا جاكسون لي النائبة عن ولاية تكساس الديمقراطية في الكونغرس وعضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، العنصرية تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي. إن تجاهل شيلا جاكسون للمطالب المتراكمة في المجتمع الأمريكي، خاصة في سياق المطالب المشروعة والمقموعة، سيخلق بالتأكيد ظروفا معقدة لأمريكا في السنوات القادمة من القرن 21. نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج أفول أمريكا، وعنوان الحلقة تدهور صورة أمريكا الخارجية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
أيها الأخوة والأخوات، المهم أن هذه المطالب لا تقتصر فقط على القضايا العرقية، وخاصة طلب إنهاء التمييز العنصري والعنف ضد السود منذ قرون، ولكن أيضا عدم الرضا عن جميع أنواع المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة لمئات الآلاف من المواطنين. أصبح عنف السلاح مرضا مزمنا في المجتمع الأمريكي تحت تأثير عوامل متعددة مثل الاستقطاب السياسي، تزداد صعوبة حل هذه المشكلة. يسلط العنف المتصاعد باستخدام السلاح الضوء على ضعف حكم حكومة الولايات المتحدة ونفاق الديمقراطية على النمط الأمريكي، والتي لا نستطيع حماية أرواح الناس. ويشير الخبراء إلى أن انتشار الأسلحة يؤدي إلى تفاقم جرائم العنف، كما أن ارتفاع معدل الجريمة يجبر الناس على الشعور بضرورة امتلاك أسلحة لحماية أنفسهم، مما يشكل حلقة مفرغة.
نعم، لقد أصبحت مشكلة العنف المسلح في الولايات المتحدة أكثر صعوبة في الحل، ويفتقر الجمهور عموما إلى الشعور بالأمان وثقة أقل في قدرات الحكومة الاجتماعية. تظهر التحليلات الإحصائية أنه على الرغم من أن حوالي 5% من سكان العالم يعيشون في الولايات المتحدة، فإن ما يقرب من 31% من جميع حوادث العنف المسلح تحدث في هذا البلد. يرتبط عنف السلاح في أمريكا ارتباطا مباشرا بمسألة حرية شراء وحمل الأسلحة النارية في أكبر دولة رأسمالية في العالم. لقد أدت حرية حمل السلاح في أمريكا بالفعل إلى زيادة العنف المسلح واستمرار ظاهرة القتل الجماعي. وفي هذا الصدد، فإن بعض العوامل مثل الإحباط والخلافات الأسرية لقضايا العمل لها تأثير على هذا النحو تحت تأثير الأفلام والألعاب الكمبيوترية، حيث يحمل الشخص سلاحا ويبدأ في قتل الناس في الأماكن العامة بمجرد مشاهدته لتلك الأفلام.
بالطبع أعزائي الكرام، مثل هذه الجرائم الجماعية منفصلة عن العنف اليومي للعصابات الإجرامية وتهريب المخدرات، والذي يعتبر أيضا أحد أسباب ارتفاع عدد جرائم القتل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة. قدمت الحكومة الأمريكية لوائح جديدة لمراقبة الأسلحة في 4 أبريل لتنظيم البنادق الأشباح غير المرقمة والتي يصعب تتبعها، لكن على الفور انتقد بعض الجمهوريين القواعد الجديدة، وقالت بعض الجماعات المناهضة للسيطرة على الأسلحة إنها ستقاضي القواعد الجديدة.
وقال عالم الجريمة الأمريكي توماس أبوت إن واشنطن يكتنفها الاستقطاب السياسي، وإن التقدم في معالجة العنف المسلح على المستوى الوطني سيكون بطيئا للغاية. وعلقت نيويورك بوست أن الاعتماد فقط على مكافحة البنادق الشبح لا يمكن أن يحل مشكلة عنف الشباب المسلح في الولايات المتحدة، فالشباب في الولايات المتحدة على طريق الجريمة بسبب عوامل مثل الفقر، عدم الاستقرار الأسري، والأنظمة المدرسية المحطمة. ومن الجدير بالذكر أن تصنيع وتجارة البنادق في الولايات المتحدة قد شكل سلسلة صناعية ضخمة.
إلى هنا أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
عجبت لمن يرجو رحمة من فوقه، كيف لا يرحم من دونه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا بقية الله في أرضه. بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، بنفسي أنت سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء معكم مستمعينا الأكارم في برنامج العدل المنتظر. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم والعزيز الأستاذ في الحوزة العلمية بقوم المقدسة سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم وخصوصا من يتابع هذا البرنامج، تعلمون أبحاث هذا البرنامج برنامج العدل المنتظر يتناول مواضيع مهدوية، وصلنا بكم إلى عصر الظهور والدول في عصر الظهور ومكانة هذه الدول. تحدثنا عن دول عديدة كالمغرب العربي في عصر الظهور وكاليمن في عصر الظهور وأيضا دول أخرى، وصلنا وإياكم إلى إيران في عصر الظهور. الآن موضوع هذه الحلقة إيران والإسلام. سيتناول سماحة الشيخ سليم المولوي هذا البحث في هذه الحلقة بعد الفاصل إن شاء الله. نرحب بكم مجددا مستمعينا الأكارم، ونبدأ معكم البحث في برنامج العدل المنتظر، وعنوان هذه الحلقة إيران والإسلام تحت العنوان العام إيران في عصر الظهور. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ سليم المولوي. نعم، نبدأ البحث في إيران والإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة إيران والإسلام لابد من طرح سؤال، وهو أن الإيرانيون هم الذين اختاروا هذه الديانة أم فرضت عليهم؟ يعني الإسلام صار مفروضا و قد أجبروا على الدخول في الإسلام، أم هم الذين فتحوا الأبواب لدخول هذه الديانة؟ بالحقيقة التعاليم الإسلامية عندما ننظر إليها نجد فيها جاذبية عجيبة غريبة.
نعم،
وهذه الديانة في مختلف الأمم وفي مختلف العالم قد جذبت تلك البلدان والحضارات إلى تلك الديانة. الإيرانيون هم من تلك الأمم التي قبلت الإسلام دينا بعد أن تركوا عقائدهم القديمة وتركوا حتى العادات التي كانوا متمسكين بها وقبلوا هذا الدين بشكل منقطع النظير وقد أسلموا وسلموا أنفسهم إلى بارئهم من خلال هذا الدين. وهذا لا يعني أن المشكلة متعلقة بالشعوب أو بالناس، وإنما المشكلة تعلقت بالحكام، لأنه عندما ننظر إلى تاريخ إيران والرسول الأعظم عندما أرسل كتابه إلى الملوك والزعماء في تلك الفترة كان من ضمنهم هو الملك الإيراني خسرو برويز، وعندما دعاه إلى الإسلام يشير التاريخ أن هنالك من القادة والزعماء والملوك قبلوا وتباحثوا وأجابوا واستفسروا، لكن برويز التاريخ يشير أنه أهان كتاب رسول الله ومزقه، وهذا يمثل تفشي الفساد الأخلاقي في القيادات الإيرانية والعنجهية التي كان يتمسك بها هؤلاء القادة.
نعم.
فلذلك أنه الإيرانيون كانوا لا يقبلون مثل هذا اللون من التحكم وتلك العنجهية والعنصرية.
جيد، اسمح لي سماحة الشيخ أقف عند فاصل، أعود حتى نبدأ ونكمل البحث معكم إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، في برنامج العدل المنتظر نتناول أبحاث مهمة مع سماحة الشيخ سليم المولوي، ندعوكم للاستماع بعد الفاصل إن شاء الله.
معشوقي إمام زماني محبوبي، إمام زماني معشوقي، إمام زماني محبوبي. دنياي دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام. دنيا يدون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود من قلبي سلام. سلام يا مهدي يا سيدي، عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي يا علي، صحنا خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي.
مستمعينا الأكارم، عودة مجددة معكم في برنامج العدل المنتظر، وطابت أوقاتكم أينما كنتم وأنتم تستمعون لبرنامج العدل المنتظر. نتناول فيه البحث في هذه الحلقة إيران والإسلام مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ المولوي، وذكرتم أن إيران أقبلت على الإسلام وتركت العقائد السابقة، نكمل البحث في هذا الموضوع.
نعم، جزاكم الله خيرا. وتتذكرون نحن في بحثنا حول اليمن ذكرنا هذا الأمر بأن الملك والزعيم برويز عندما وصله هذا الكتاب أرسل بكتاب إلى عامله في اليمن الذي ماذا طلب منه؟ أن يرسل له 4 من الرجال ليأتون بهذا البدوي يعبر عنه حيا يريده.
من شدة القوة التي كان يراها في نفسه وفي سطوته. ونحن بينا أنه كيف أنه الفرس الذين كانوا في اليمن أسلموا بناء على قول رسول الله عندما أخبر هؤلاء الأربعة بأن ملكهم قتله ابنه قبل أن يخرجوا من المدينة. فعندما وصل الخبر إلى عامل اليمن وقال إن صدق هذا الخبر سوف أكون أول المسلمين في هذه الديانة، وفعلا وصل الخبر بأن برويز قد قتله ابنه وتربع على العرش، فلذلك أسلم كل من كان في اليمن من الفرس باعتبار أنه اليمن كانت هي ولاية من ولاية الدولة والإمبراطورية الفارسية. تم فتح إيران بأيدي المسلمين، فتعرف الملايين من الفرس على المسلمين من الترتيب وبيان تلك المعتقدات، وبدأوا يدخلون في دين الله أفواجا. طبعا عندما أسلم أبناء الفرس في اليمن واستسلموا لتلك الأحكام وأحكام القرآن طوعا ورغبة، وسعوهم أيضا في نشر تلك الشريعة الإسلامية، طبعا هذا بملء قلوبهم لا أنهم ماذا كانوا مجبرين عليه، حتى أن كثير منهم ضحى بأمواله وضحى بروحه وضحى في بنفسه في قتال المرتدين كما يشير لنا التاريخ والمعاندين لهذا الدين. فنعم، بالتالي أن الفرس والروم تلك الدولتان العظيمتان اللتان كانتا تحكمان العالم وتجبى لهم الضرائب والأموال، الفرس حين ذلك كقاموا بأنه يفوقون المسلمين ومن جميع النواحي، ولم يكن للمسلمين تلك الفنون الحربية وتلك القدرة التي كان يمتلك بها الفرس والروم. ربما يسأل سائل يقول بأنه الإيمان بالله والإخلاص له والتمسك بالعقيدة والرسالة هو كان السبب في ذلك الانتصار، ولا جدال في ذلك، نحن لا ننكر هذا الأمر بأن العقيدة والإيمان والتمسك هو له الأثر في ذلك الانتصار، وهذا من الحقائق ولا يمكن إنكارها، إلا أن هذا الأمر لم يكن كافيا بالحقيقة. لماذا؟ لإنجاز مثل هذه الفتوحات الكبرى أنه الفئة القليلة بتلك الأوصاف المعروفة التي لا يمكنها مواجهة دولة عظيمة مثل دولة ساسان، والتي ماذا أزيلت عن هذا الوجود، فقد قتل الإمام الحسين مثلا عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه بما فيهم من تلك القوة والإيمان بالله واليوم الآخر على يد معسكر عمر بن سعد، ما هو عليه من ما ظهر وذكر في التاريخ، مع العلم أن الخوف والطمع واللاهدف كان هو من صفات جماعة ابن سعد. من أسباب الانتصار للمسلمين هو عدم وهذا مهم، عدم مواجهة ومقاومة جدية من قبل الفرس. كان هنالك ترحيب بهذه الفئة التي جاءت بهذا الدين وأرادت أن تتخلص من الويلات للنظام الداخلي للدولة الساسانية المفتوحة.
أحسنتم مستمعينا كارم، فاصل ونعود إليكم ونكمل برنامج العدل المنتظر.
أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبيه أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماية يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين.
عودة مجددة وطابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ما زلنا وإياكم في برنامج العدل المنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وأن يرنا الطلعة الرشيدة بحق محمد وآل محمد، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. ما زلنا وإياكم في أبحاث إيران في عصر الظهور، ووصلنا وإياكم إلى إيران والإسلام. هذه الأبحاث تحت يد سماحة الشيخ سليم المولوي، يبحث هذه الأبحاث المهمة. نكمل الحوار معكم سماحة الشيخ في إيران والإسلام.
نعم، جزاكم الله خيرا. فإذا الجيش الذي كان على حدود دولة فارس الذي ما يقارب 140 مليون جندي، وهذا العدد المرعب أنه يتجاوز عدد جيش المسلمين 60,000. فالفارق كبير، فأن الذي جعل هذه الأعداد من الجنود يصيبها الهزيمة وهم ما يقارب 140 مليون جندي، هذا يؤدي ويدلل لنا على أن الأمة سئمت من نظام الحكم الساساني والدولة الظالمة التي كانوا لا يتحملون ما يقومون به تلك الدولة قبال الشعب. وواحد من أهم الأمور وهو أن الجيش قد سئم تلك الدولة، فلم يواجه هذا المد القليل الذي كان من المسلمين بمقدار 60,000 في قبال 140 مليون. فإذا الجيش الإيراني ولم يكن لديه الاستعداد لخوض تلك المعركة، فقام بفتح الأبواب ماديا ومعنويا للجيش الإسلامي. هذا أولا. ثانيا، كان النظام الإيراني نظاما فاسدا لدرجة أن الأمة جميعها بدأت تكره هذا النظام، فاستمرار هذا النظام لذلك كانت ماذا؟ تسود الشعوب بعدم المقاومة وتريد الخلاص من هذا النظام الفاسد. فالمجتمع كان مجتمعا طبقيا، نعم، ولدرجة أن أماكن العبادة للفقراء كانت تختلف عن أماكن العبادة للأغنياء، لدرجة أنه لا يحق لطبقة أن تدخل في طبقة أخرى، لأن التعليم والديانة والمعرفة كان محصور فقط بالطبقات العليا. أما الطبقات الفقيرة لا يحق لها لا أن تنتقل من طبقة إلى طبقة، ولا يحق لها التعليم، ولا يحق لها الدخول في دور العبادة للأغنياء. إذن فلا يحق للفقير أن يتعلم، وكانت الزرادشتية المتعصبة في ديانها وتقاليدها وعبادتها، و تلك جعلت الجنود في أنه ولا رغبة لهم في ذلك الدين ولا رغبة لهم في تلك الحكومة، لذلك لم تحفزهم على مقاومة المسلمين والرغبة في معارضة المسلمين، بل كانت لهم الرغبة الطوعية على مساعدة هؤلاء المسلمين. فهذا يدلل على أن استياءهم هو الذي جعل استيلاء المسلمين وتحرير هؤلاء من الظلم الذي كان يحيط بالكثير منهم. فهنا بدأ تغيير معتقدات المجتمع الفارسي من المجوسية إلى الإسلام بإرادتهم لا بالقوة. والتاريخ يذكر أن 4000 من جنود الديالمة أسلموا والتحقوا بالمسلمين، بل وساعدوهم في فتح جلولة، ثم سكنوا بالكوفة. فكان للفارسي الذي جاء للعيش في الكوفة والتهيؤ والتقبل للدين، هذا الدين والحكم الجديد، لدرجة أنهم كانوا يجدون في الإسلام الآمال التي كانوا ينتظرونها، كما بينت أنهم يبحثون عن مصلحين للمجتمع. شان شأنهم ابتداء من الأديان القديمة حتى وصلوا إلى الإسلام، فوجدوا في الإسلام ضالتهم في الإصلاح. ويشير مثلا أنه الإسلام كان يبشر بأنه الرسول الأعظم كان يقول أنا كأحدكم، أو مثلا كان يقول لا فضل لأحدكم على أحد إلا بالتقوى. نعم. فوجد الفرس في هذه الشعارات الإسلامية حقيقة ما يصبون إليه وحقيقة الإسلام. فكانت تلك الشعارات التي أطلقها الإسلام ورأوها بأم عيونهم هي التي جعلت الفرس يدخلون إلى هذا الدين. أما الشعارات الذي كان يطلقها الفرس ولا يطبقونها كانت هي السبب في عدم مقاومة المسلمين للدخول في الدين الإسلامي.
أحسنتم، نعم. اسمح لي أقف عند فاصل وأكمل الحوار إن شاء الله معكم سماحة الشيخ سليم المولوي وبرنامج العدل المنتظر إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، ما زلنا في هذه الحلقات معكم نتناول موضوع مهم، وهو كيف ندخل السرور على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا وأنتم لابد، والجميع ممن يحب الإمام، ممن يوالي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن يفكر في إدخال السرور على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا عندما تعمل دائما على أن تتثقف ثقافة دينية صحيحة، ثقافة عقائدية صحيحة، ثقافة أخلاقية صحيحة، تزداد من العلم والعبادة، ترى نفسك أنك متقدم في العلم، عندك برنامج عبادي، عندك برنامج علمي، عندك ثقافة عقائدية صحيحة، فاعلم أنك قد أدخلت السرور على قلب الإمام. لماذا؟ لأن الإمام يريد مجتمع مثقف، مجتمع واعي، مجتمع عالم، مجتمع خصوصا أتباعه لابد أن يكون مثقف وعالم وقريب من الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الإمام: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم عجل لوليك الفرج. بعد الفاصل نعود إليكم. المهدي قادم ناصر الله، المهدي زاد زاد شاهد شاهد سيد الطوار، المهدي فجر للأحرار، المهدي أمل يطلق في الدنيا غيرا، المهدي يصنع إن حسينا لا مغان، المهدي فجر للثارات، المهدي قادم ناصر للثوار، المهدي ثار شاهد سيف الثار، المهدي فجر للأحرار، المهدي أمل يطلق في الدنيا هيهان، المهدي يصدح إن حسينا لا مغان، المهدي فجر
فجر للثورات.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة أينما كنتم وأنتم معنا في برنامج العدل المنتظر، ومع سماحة الشيخ سليم المولوي وأبحاثه المهمة في إيران والإسلام تحت العنوان العام الذي نتناول فيه هذه الأبحاث في حلقات برنامج العدل المنتظر في إيران في عصر الظهور. نعم سماحة الشيخ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، وما زلنا معكم في إيران والإسلام.
نعم، لكن أنه لو كان العكس بأن الفرس لم يقبلوا باستطاعتهم أن يعطوا الجزية للمسلمين مثل بقية الدول والأديان ويبقون على ديانتهم، هذا من جهة. ثانيا أن دخول الإسلام إلى قلوب الفرس وازدياد الفرس في محبة الإسلام يدلل على أن الأدب الفارسي كان له السبق في نشر الإسلام، فالحكماء والفلاسفة كان لهم دور في نشر الإسلام مثل فردوسي ومثل مولوي وسعدي والنظامي وحافظ وجامي، كلهم أصبحوا ممن يسارعون في نشر الإسلام بشكل واقعي، لأنه شكل الفرس بعد 100 عام من دخول الإسلام أصبح قوة عسكرية هائلة لدرجة أنهم استطاعوا إسقاط الدولة الأموية بعد انحرافها عن التعاليم الإسلامية، واستطاعوا أن يسقطوا تلك الخلافة. وهذا لا يمكن إنكاره في أن الفرس على يد أبو سلمة الخلال ونعم الخراساني وهم الذين قادوا تلك الثورة ضد الأمويين بقدرتهم العسكرية، ولو أرادوا أن يؤسسوا دولة مستقلة لفعلوا، ولكنهم يريدون أن يبقوا تحت ظل القرآن وتحت ظل الإسلام. إذن فالفرس دخلوا الإسلام تدريجيا، والإسلام غلب على الزرادشتية تدريجيا، فكان المسلمون من الفرس يبدون عصبية على المجوس منهم أكثر من العرب عليهم، وهذا السبب جعل الكثير من المجوس يهاجروا إلى الهند لكي يشكلوا أقلية فارسية هناك. جي أن الحقيقة التي استطاعت أن تجذب الروح الفارسية إلى الإسلام أكثر من أي شخص آخر لهم في المساواة والعدالة في الإسلام، إذا كان الفارسي قد حرم منها منذ قرون فكان في انتظارها أشد الانتظار، فرأى أن الناس هم في أهل البيت، هم أقرب الناس للعدالة وعلى رأسهم أمير المؤمنين، فكان ميول الفرس إلى الإسلام بشكل عام، وميولهم إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل خاص هو الذي جعلهم أن يدافعوا ويتمسكوا بالدين الإسلامي من جهة، وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من جهة أخرى، لإيجاد ما كانوا يبحثون عنه من العدالة والمساواة وتأسيس التي كان يبحثون عنها منذ قرون في تحقيق الإنسان وعدالة الإنسان.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعينا الأكارم، الشكر موصول لكم على حسن الاستماع. في آخر هذه الحلقة نقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا من وهد لي عقلا الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملى عمري نورا فبك قسمي أن أملى عمري نورا الله يا الله هي هي
هي أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي أراني مشرق الإيمان يا أعوام زيدي وغنيني فيوم العهد والتكليف عيدي شرفني الله وهو الحكيم بحمل ما لا تعيه الجبال أمانة خطي المستقيم وللمفاهيم شد الرحال بالأمس عذري لزلتي مقبول واليوم عمري مكلف مسؤول فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا الله يا من وهدتني عقلا الله يا من كلفتني عدلا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
قبل اليوم لا أدري لبعضي وفي عمري اكتمال البدر قد أدركت فرضي هلالا كنت قبل اليوم لا أدري ببعضي وفي عمري اكتمال البدر قد أدركت فرضي وجهت روحي وأنت المعين للوعي والصدق والاحتشام هيأت نفسي وكل يقين أن العلا سره الالتزام قد شب حبي ولم أعد طفلا رحمك ربي أنر لي الليلة فبك قسمي أن أملأ عمري نورا
فبك قسمي أن أملك.